بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: كتاب الأشربة. لما فرغ من كتاب الأطعمة انتقل إلى كتاب الأشربة، لأن الطعام والشراب مقترنان للاستعمال، حاجة الناس إليهما. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والأشربة جمع شراب، جمع شراب. والمصنف جمعها لأنها متعددة الأنواع، متعددة الأنواع، ولذلك جاءت بصيغة الجمع. والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من الأشربة. الأصل فيها مثل الأطعمة، الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
نعم، هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في خلافته، فأعلن للناس هذا الإعلان الهام. وهذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى بيان الخمر ومن ماذا تصنع، والمسألة الثانية مسائل أشكلت على عمر رضي الله عنه لم يتبين له فيها نظر، وتوفي رضي الله عنه وهو مشكلة عليه. أما المسألة الأولى، قال رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر، يعني نزل في القرآن، إشارة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا ما نزل في شأن الخمر والميسر، وهو القمار. الميسر هو القمار، وهو كل مسابقة يؤخذ عليها مال، ما عدا المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاذر. هذه الثلاث يجوز أخذ العوض عليها، أن المسابقات الباقية فلا يحل، وإنما تفعل من باب الرياضة، الرياضة للعقول أو الرياضة للأبدان، ولا يؤخذ عليها مال، لأن أخذ المال عليها من أكل المال بالباطل، ولما فيها من الغرر والجهالة. هذه القمار والميسر، وقد قرنه الله بالخمر في في هاتين الآيتين ما يدل على شدة تحريمه، وهي من خمس، يعني حين نزل القرآن بتحريم الخمر وهي تصنع من هذه الخمس، يعني في المدينة. في المدينة التمر والعنب والعسل والشنطة والشعير، هذا ما كانت تصنع منه الخمر في المدينة حين نزول التحريم، كما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه. والخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن استحلها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه مخالف للكتاب والسنة ولإجماع المسلمين. وشاربها يعتبر فاسقا لأنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان استحلها فهو مرتد حتى ولو لم يشربها، إذا قال هي حلال ارتد ولو لم يشربها، وإن كان يرى تحريمها ولكن شربها من باب الشهوة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه الحد، يجلد شارب الخمر يجلد كما سبق. ما يدل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأجل صيانة العقل، لأن العقل هو القيمة العظيمة في الإنسان يميز به بين الضار والنافع، ويتميز به عن البهائم، يميز به بين الحق والباطل. العقل من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها والمحافظة عليها، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يخل في العقل، لما يترتب على ذلك من الأضرار اللاحقة به وبغيره، يعني يتعدى على الناس يضرب يشتم يسب لأنه ما عنده عقل يحجزه ويمنعه من تصرفات السيئة، حتى ربما فعل الفواحش ووقع على المحارم لأنه لا عقل له. فهي أم الخبائث، العقل الخمر هي أم الخبائث كما في الحديث. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، لعن فيها عشرة من يستعملها ومن تعاون معه، ما يدل على شناعتها وقبحها. وحتى لو سميت بغير اسم الخمر، العبرة ما ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. لو سميت بالويسكي أو الشراب الروحي أو غير ذلك فهذا لا يخرجها عن أنها خبيثة أنها خمر، لأن الأسماء لا تغير الحقائق. وفي هذا الحديث دليل على أن الخمر مأخوذ مما خامر العقل، يعني غطاه، فكل ما يغطي العقل فإنه خمر من أي مادة كان. وذكر هذه الخمسة ليس من باب الحصر، وإنما هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة، فلو صنعت من غيرها فإنها تكون خمرا، لأن المدار على ما خامر العقل، يعني ما أسكر، في لفظ آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالمدار على الإسكار دون نظر إلى المادة التي تصنع منها، وهو خمر حقيقة من أي مادة، سواء مما ذكر في الحديث أو من غيره، ما دام فيه الإسكار فهو خمر حقيقة. هذا مذهب الجمهور، وهذا الحديث دليل لهم. وعند الحنفية أن الخمر حقيقة في عصير العنب، ومجاز في غيره، مجاز في غير عصير العنب يقاس عليه بجامع الإسكار. الجمهور يقول لا، هو خمر حقيقة ولا حاجة إلى القياس ولا حاجة إلى. ثمرة الخلاف أن الجمهور يرون أن الخمر يحرم قليله وكثيره، وما دام يسكر كثيره فقليله حرام، ولو لم يسكر القليل هو حرام ويترتب عليه الحد. الحنفية أو فقهاء الكوفة يقولون الخمر حرام قليلها وكثيرها إذا كانت من العنب، وأما إذا كانت من غير العنب فيحرم كثيرها، يحرم ما يسكر، أما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. هذه فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور، فائدة الخلاف في القليل من غير عصير العنب إذا لم يسكر، القليل إذا لم يسكر وكثيره يسكر، الجمهور يرون حرام ومخامرا حقيقة، ولا غيرهم يقولون إن الخمر من باب المجاز والقياس فيحرم كثيره لا قليله ما دام لم يسكر القليل. ولا شك أن الصواب مع الجمهور، وهذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمس، ولم يقتصر على العنب بل عد ذلك إلى غيره، مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا شك أن مذهب الجمهور هو الحق، وأن المسكر لا يحل قليله ولا كثيره، ومن أي مادة كان يسمى خمرا. وكون هذه الأشياء يصنع منها الخمر لا يمنع أنه يصنع من غيرها، إنما ذكر عمر ما يقع في المدينة في عهد نزول القرآن، أما ما عداها فيؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أما المسألة الثانية وهو المسائل التي أشكلت على عمر رضي الله عنه، الأول الجد، يعني ميراث الجد والإخوة، الجد والإخوة هل الإخوة يشاركون الجد أو لا يشاركونه، وما يسمى عند الفرضيين بباب الجد والإخوة. فأبو بكر الصديق وجماعة يرون أن الجد بمنزلة الأب، وأنه يحجب الإخوة كما أن الأب يحجبهم فالجد يحجبهم، فلا يرثون معه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة من المحققين أن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث معه الإخوة. لأن الإخوة إنما يرثون في الكلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، والجد والد يحجبهم. وذهب بقية الخلفاء كعثمان وعلي وبعض الصحابة كابن عباس إلى أن الإخوة يشاركون الجد في الميراث، وليس الجد بمنزلة الأب مع الإخوة، بل هم يشاركونه، لأن الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون بالأب، فلما استووا بالواسطة استووا في الميراث. وهذا مذهب زيد بن ثابت، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنهم يشاركون الجد في الميراث لاستوائهم في الواسطة بينهم وبين الميت. والمسألة لا تزال خلافية وشائكة جدا، ولها باب مخصوص في كتب الفرائض، كتب الفقه، كتب التفسير، موجودة باب الجد والإخوة. أما عمر فأشكل عليه ذلك وتوقف فيه، فلم يصدر له رأي في الإخوة مع الجد. ويقول: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في الجد والإخوة. وكذلك أشكلت عليه الكلالة، ما المراد بالكلالة؟ الجمهور على أن المراد بالكلالة من لا ولد له، وهذا بنص الآية: إن امرؤ هلك يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. الله فسر الكلالة في آخر سورة النساء بأنه من لا ولد له. وألحق الجمهور بأنه من لا والد له أيضا، من لا والد، ومن هذا أبي بكر وجمهور الصحابة والعلماء على أنه من لا ولد له ولا والد، بدليل أن الله ورث الإخوة، والإخوة لا يرثون مع الوالد، لا يرثون مع الوالد بل يحجبهم، يدل على أنه ليس فيه أب. هذه مسألة الكلالة. سمي كلالة لأنهم يكللونه، لأن إخوته يكللونه، يعني يحيطون به أو عصبته من أعمامه أو بني أعمامه يحيطون به ويكللونه. ومسائل من الربا لم يتبين لعمر. الربا حرمه الله، والإجماع القطعي على تحريمه، فهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، من استحله كفر، وهذا بالإجماع. لكن فيه مسائل أشكلت على عمر، ولم ينازع في تحريم الربا، وإنما أشكلت عليه بعض المسائل: هل تدخل في الربا أو لا تدخل؟ فلذلك توقف فيها ومات وهو لم يصدر رأيا فيها، وتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيها بيانا شافيا. هذا رأيه رضي الله عنه، أما عند غيره سيرون أن الله بين فيها بيانا شافيا. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل.
البتع بالكسر وإسكان التاء، أو البتع بالفتح، كلاهما جائز لغة، وهو شراب العسل المسكر، يعني شراب العسل المسكر. العسل إذا تخمر يوضع في الماء لتحليته، وهنا يسمى بالنبيذ، ويترك حتى يشتد ويزبد، عند ذلك يتخمر يصير خمرا. مر في حديث عمر أن من جملة ما تصنع منه الخمر العنب، وهذا الحديث نص في ذلك، وسمي بالبتع أو البث. هذا فرد من أفراد مشتقات الخمر، وهو المصنوع من العنب، وجزئية من جزئيات الخمر. نعم. وفيه ما أسكر كثيرا وقليلا حراما، ودليل للجمهور على أن ما أسكر كثيرا فقليله حرام، لأنه خمر، خمر حقيقة. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها أي أذابوها.
نعم. هذه واقعة حصلت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنه اجتهد وباع الخمر، ظنا منه أن التحريم إنما هو للشرب فقط، شرب الخمر، وأنه لا يتناول بيعه. فلما بلغ عمر استنكر هذا، وقال: قاتل الله فلانا، هذه كلمة زجر ودعاء دل على أن هذا التصرف خطأ. ثم استدل على ذلك بالقياس على ثمن شحوم الميتة، شحوم الميتة، وتصرف اليهود أنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة أجابوها وجعلوها ودكا وباعوها، وقالوا: ما بعنا شحوم، بعنا ودك، وأكلوا ثمنها. هذا من باب الاحتيال. ففعل هذا الصحابي يشبه فعل اليهود، لأنهم استحلوا بيعها وقالوا إنهم مثل أكلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله، لما ذكر صنيع اليهود قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه قاعدة عظيمة، فالحرام لا يجوز بيعه وأكل ثمنه من أي شيء، كل مادة محرمة كالميتة والخنزير، وكل مادة محرمة فإنه لا يجوز بيعه، والحشيش والدخان والقات، كل مادة محرمة فلا يجوز بيعه، وآلات له، كل مادة محرمة لا يجوز بيعه، والأصنام يعني الصور التماثيل كل مادة محرمة يحرم استعمالها فإنه لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. هذه قاعدة عظيمة في الشريعة وهو منصوصة من الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بها عمر وقال قاتل الله فلانا هذا أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. وهذا زجر بليغ. وهذا الصحابي الذي فعل هذا إنما فعله من غير قصد يعني تعمد فعله من غير تعمد وإنما بناه على ظن أن التحريم قاصر على شربها فقط وهذا ظن خاطئ. فدل هذا على إنكار المنكر وبيان الخطأ والرد على المخالف وأن لا يقال هذه حرية الرأي وكل له رأي وكل له اجتهاد. لا، من خالف الدليل فإنه يزجر ويرد عليه ويبين خطأه. نصيحة له وللمسلمين، نصيحة له ليتوب ونصيحة للمسلمين أن لا يفعلوا مثل فعله. فهذا فيه إنكار المنكر وفيه الرد على المخالف وفيه التغليظ في الإنكار إذا كان هذا الأمر يقتضي التغليظ يغلب عليه ويقال قاتل الله فلانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس.
انتهى من كتاب الأشربة ينتقل إلى كتاب اللباس. اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم، وريشا وهو الزينة أي أكثر من ستر العورة وهو اللباس الذي للتجمل. فاللباس فيه فائدتان، فائدة الأولى ستر العورة يواري سوآتكم يعني يغطيها، والفائدة الثانية تجميل الهيئة. فاللباس الجميل النظيف جمل الهيئة، هذا أمر مطلوب شرعا، تجمل بما أباح الله هذا أمر مطلوب شرعا. في الحديث إن الله جميل حب الجمال. وريشة. ثم قال ولباس التقوى، لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو أبلغ من اللباس الحسي. لباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم وذنوبه خير من لباس الجسم، فلا يكفي لباس الجسم والتزين والإنسان ما عنده تقوى. ولهذا يقول الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فلباس التقوى خير من لباس الجسم، مع أن لباس الجسم مطلوب لكن خير منه لباس التقوى. وهذا من باب التنبيه من الله جل وعلا المناسبة، لما ذكر اللباس الحسي ناسب أن يذكر اللباس المعنوي، مثل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني للسفر، سفر الحج وغيره، خذوا معكم زاد ولا تكونوا عالة على الناس، تزودوا. ثم نبه على زاد أهم وهو التقوى. لماذا سميت التقوى زادا؟ لأنها زاد لسفر الآخرة. سفر الآخرة يحتاج إلى زاد، وزاده ليس الطعام والشراب، وإنما زاده التقوى. فإن خير الزاد التقوى. فهذا بالمناسبة الله جل وعلا لما ذكر الشيء ذكر ما يناسبه تنبيها على ما هو أهم. فاللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وكشف العورة فاحشة، سماه الله فاحشة في نفس الآيات، فإن الآيات نزلت من سورة الأعراف ردا على أهل الجاهلية الذين يطوفون بالبيت وهم عراة تقربا إلى الله بزعمهم، فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها، أو فعلوا فاحشة يعني كشفوا عوراتهم، وهذا عند الطواف. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. ولا يجوز الإنسان يقلد الناس وهم على خطأ، هذا تقليد أعمى. وجدنا عليها آباءنا، الاستدلال بفعل الآباء والأجداد من غير دليل هذا مردود، إذا كان يخالف الدليل، إذا كان فعل الآباء والأجداد يخالف الدليل فإنه مردود. وجدنا عليها آباءنا. ثم أعظم الفرية وقالوا والله أمرنا بها، أمرنا بها. كذبوا على الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرهم أن يكشفوا عوراتهم عند الطواف. هذا من القول على الله والكذب على الله، هذا أشد. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا أعاد أن كشف العورة فحشاء يعني متناهي في القبح، الفاحش هو المتناهي في القبح، وكشف العورة قبيح متناهي في القبح وفاحشة. والمتمدنون اليوم والمستغربون ينادون بكشف عورات النساء والسفور وخلع الحشمة، هذا من مثل فعل الجاهلية، هذا مثل فعل الجاهلية والعياذ بالله، ويعتبرون هذا من الرقي، وأن الحجاب تأخر ورجعية وتقاليد بالية يقولون لآخر ما يهلون به. فما أشبه الليلة والبارحة، نسأل الله العافية. يعتبرون العري وكشف العورة يعتبرونه من التقدم، وأن ستره من الرجعية والتقاليد البالية وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم، الحرير هو القماش المصنوع من خيوط القز، من خيوط القز، بودة القز، فيه بودة أو ما يسمى بالسراوة، سرو ينتج خيوط ناعمة لها لون جذاب، ويحركها حول نفسه، يحرك هذه الخيوط حول نفسه كالمسكن له ولفراخه، فيأخذون هذه الخيوط ويجمعونها وينسجون منها الحرير الناعم الجيد، فهو مأخوذ من بودة القز. وهذا من قدرة الله عز وجل أن هذا المخلوق الضعيف ينتج هذا الإنتاج الجميل الطيب، كما أن النحل ينتج أطيب الأشربة وهو العسل، هذا من قدرة الله جل وعلا. فهذا الحرير، الحرير يباح للنساء، يباح للنساء كما يباح لهن التحلي بالذهب، أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب ولبس الحرير. فالحرير والذهب حلال للنساء حرام على الذكور بنص الحديث الصحيح، سن لإناث أمتي جاء صلى الله عليه وسلم ومعه حريرة ومعه ذهب، وقال لأصحابه هذان حلال لإناث أمتي حرام، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص، حرير الخالص حرام على الرجل، سواء لبسه ثوبا كاملا أو لبس شيئا منه كالفنيلة والشراب وغطاء الرأس، ما صنع من الحرير الخالص أو نسج من الحرير الخالص فهو حرام على الرجال، على الذكور حتى الصغار، هم الرجال بس، الذكور عموما يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، لكن الصغير يخاطب وليه والكبير يخاطب هو، وذلك لأجل والله أعلم منع المروعة. الرجل خلقه الله ليكون قويا لا ليكون فيه رقة ومروعة، أما النساء فهي بحاجة إلى هذا لأنها محل المتعة والتزين للزوج، يباح لها ذلك، فما أبيح لها التحلي بالذهب. أما الرجل فإنه يحرم عليه التحلي بالذهب ولبس الحرير لأنه رجل ذو شهامة وقوة، فلا يليق به الرقة في ملابسه. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ما في ذلك من الإسراف، ما في ذلك من الإسراف والمخيلة، فإن الإنسان إذا لبس الحرير صار فيه خيلة، صار فيه إسراف، صار فيه كبر. والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي أموره، فلا يلبس هذه الأشياء بحجة أنه غني أو أنه سلطان أو أنه كبير، لا، لا يجوز هذا. المسلم مسلم على أي شكل كان، غنيا أو فقيرا أو سلطانا أو صعلوكا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا أو حرا أو عبدا، هو مسلم يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، من ذلك لبس الحرير. إلا أنه يستثنى من الحرير استثناءات. أولا، يستثنى الحرير الخالص لمن أصابته حاجة للبس الحرير، كالإنسان اللي فيه جرب ولا حكة شديدة حساسية، إذا لبس الحرير خف عنه ذلك، أباح الشارع له لبس الحرير نظرا لحاجته إلى ذلك، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما أصابهم شيء من الجرب أو الحكة أخص لهم بلبس الحرير من باب العلاج. ثانيا، المخلوط من الحرير وغيره من القماش أو من النسيج، كمخلوط من الحرير ومن القطن أو من الكتان، فهذا ينظر إن كان الغالب الحرير فهو حرام لأن الحكم للأغلب، وإن كان الأغلب غير الحرير فهو حلال، ينظر إلى الأغلب. فبعضهم يقول لا، ينظر إلى الظهور، إلى الظهور، فإن كان الحرير هو الأظهر يحرم، وإن كان غير الحرير هو الأظهر والحرير مغمور فهذا جائز. فالعبرة إما بالظهور أو بالكثرة والأغلبية. ثالثا يباح من الحرير تطريز الثوب او الفروه او البشت، يباح تطريز قدر 4 أصابع فما دون، طراز على الجيب، الطراز على الاكمام، الطراز على الفروج، فروج الفراء، لا باس بذلك. تطرز طرز الثياب بالحرير شرطا لا يكثر ويزيد على 4 أصابع. هذه استثناءات من الحرير. نعم.
فإنه من لبسه في الدنيا.
نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم خطاب للرجال، بدليل أن النساء أباح لهن الرسول لبس الحرير، فالمراد بلا تلبس هنا الرجال، ولو لم يأتي دليل لدخلت النساء، لكن جاء دليل يخصص، مثل زور القبور، هذا خطاب للرجال بدليل أن الرسول قال: لعن الله لزارات القبور. فالأصل في الخطابات العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهنا جاء التخصيص، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير إلا خطاب للرجال. فإنه من لبسها في الدنيا، بين العقوبة لما نهى عنها، بين من خالف هذا النهي ولبس الحرير ماذا تكون عقوبته، أنه لا يلبسها في الآخر، يعني في الجنة، لأن لباس أهل الجنة حرير كما في القرآن، ولباسهم فيها حرير، فيحرم من لبسه في الدنيا يحرم من هذا اللباس في الجنة، حتى ولو دخل الجنة فإنه يحرم، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه كما هي القاعدة، فهذه عقوبة، عقوبة رابعة. نعم.
قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لأن من شراب الجنة الخمر، الخمر النجيه، الخمر المفيد، الخمر الطيب، ما هو الخمر الخبيث، يعني يشربون من الخمر الطيب المفيد اللذيذ الذي ليس له عاقبة سيئة، هذا خمر الجنة يخالف خمر الدنيا وإن اشترك معه في الاسم. من شرب الخمر في الدنيا الخبيثة يحرم من الخمر الطيبة في الجنة يوم القيامة عقوبة له. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم.
لا تلبس الحرير
ولا الديباج. الديباج نوع من الحرير ولكنه نوع خاص، وهو ما رق من الحرير. فقوله لا تلبس الحرير هذا لفظ عام، ثم خصص أو ذكر فرجا من أفراده، وهم من باب التخصيص، وإنما هو من باب التنصيص زيادة. ولا الديباج وهو ما رق من الحرير. لا تلبس الحرير ولا الديباج، هذا مؤكد لما سبق الحديث الذي قبله، لكن فيه زيادة الديباج وهو نوع من الحرير وهو ما رق منه، ما رق من الحرير. فيه أيضا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا محله في باب الآنية كما سبق في باب الآنية. فيحرم على المسلمين رجالا ونساء، يحرم عليهم أن يتخذوا أواني الذهب والكيسان والأكواب من الذهب للشراب أو للقنية والتزين بها وجعلها من أدوات الزينة في البيت، هذا حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لما في ذلك والله أعلم من الفخر والخيلاء، وقيل لما في ذلك من كسر السكة، لأن الله خلق الذهب والفضة لتكون نقودا وأثمانا، فلو أنها جعلت أواني لضيق ذلك على الناس وأغلى الذهب والفضة على الناس، فهي تستعمل لما خلقت له. وأما الأواني فهناك أواني غيرها وقد تكون جميلة أيضا، أواني جميلة، ونحن لا نمنع من استعمال الجمال في الأواني، لكن الذهب والفضة خاصة هذا ممنوع بنص الحديث. ويأتي في الحديث أنها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم في الآخرة، الآخرة الجنة أوانيها من الذهب والفضة كما في القرآن، من الذهب والفضة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يعني من ذهب، فضة أيضا. فالذهب والفضة تكون من أواني أهل الجنة، فالذي يتجنبها في الدنيا تباح له في الآخرة في الجنة، والذي يستعملها في الدنيا يحرم منها في الجنة. وأيضا هذا في تشبه بالكفار، لأنها لهم في الدنيا، هذا دليل على تحريم التشبه، وأن ما كان من خصائص الكفار لم يجز لنا أن نتشبه بهم فيه. نعم أعد الحديث.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
ولا تأكلوا في صحافها، يعني لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة سواء للأكل أو للشرب أو للقمة، يجعلون في بيوتهم وفي زيناتهم كيسان من الذهب أو مذهبة، ما هو خاص بالذهب الخالص، حتى ولو كان هي من غير الذهب لكن طرزت بالذهب وزينت بالذهب، لا يجوز. يحرم الأواني من الذهب الخالص والأواني التي فيها ذهب وفيها غير ذهب، إلا ما يأتي أو ما سبق في باب الآنية من إباحة الضبة من الفضة في الإناء المنكسر، هذا سبق في باب الآنية. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
هذا الحديث فيه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه وفي ملابسه عليه الصلاة والسلام، من أجل الاقتداء به في ذلك. ففي لباسه عليه حلة حمراء، والحلة هي اللباس المكون من الإزار والرداء، هذه تسمى حلة، تسمى حلة من الإزار والرداء. وقوله حمراء، مع أنه سيأتي النهي عن لباس الأحمر، ما الجمع بين الأحاديث؟ الجمع أنها حمراء يعني غير خالصة، فيها ألوان غير الحمرة، ألوان غير حمرة. فإذا كان اللباس مثل شمغة كمالي فيه أحمر وأبيض، ما هو أحمر خالص، فلا بأس، ما لا بأس. أما إذا كان أحمر خالص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز للرجال. فقوله حلة حمراء يعني أنها فيها حمرة وليست خالصة، بدليل الحديث عن النهي عن المياثر الحمر كما يأتي. نعم.
ما رأيت من ذي لمة،
نعم، في حلة حمراء ذي لمة، اللمة هي شعر الرأس يصل إلى الكيل المنكبين، هذه اللمة شعر الرأس يصل إلى المنكبين، أدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه ويعتني به، يعتني به ويرجله ويدهنه عليه الصلاة والسلام، لأجل ما يكون شعث أو مغبر، يعني تجمل، هذا من باب التجمل، هذا من باب التجمل في الهيئة. فمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وغذى شعره على الصفة، شعر رأسه غذاه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سنة. ولهذا يقول الإمام أحمد إن هذا سنة، ولو نقدر عليه فعلناه، لكن له مؤونة، له مؤونة، يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى متابعة. وإلا من أراد أن يقتدي بالرسول في صفة رأس شعر رأسه فيفعل، لا على الصفة التي يستعملها الناس والكفار والشباب الجاهل من اتخاذ الشعور على غير صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تشبه ولا يجوز. هم كل من غذى رأسه نقول لا، اللي يغذي رأسه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تغذية الرأس والشعور على صفات غير سنية فهذا لا يجوز. نعم. وكانت لمته صلى الله عليه وسلم تضرب إلى منكبيه، إلى منكبيه، وكان بعيد المنكبين عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل، يعني ربعه من الرجال، ربعه من الرجال، لأن هذا أجمل ما يكون، أن يكون الإنسان بين الطويل والقصير، فلا يكون قصيرا فقط أو طويلا فقط، وإنما يكون بين هذين. هذه صفة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس للإنسان في حيلة، الإنسان ما هو اللي يكون حجمه يصير بين القصير، هذا خلقة الله جل وعلا، لكن هذا دليل على مظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختار له هذه الخلقة الحسنة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
نقف عند هذا.